إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ما نزال نتكلم عن بعض الألفاظ ومنها خليفة الله. خليفة الله وقع فيها إشكال حقيقة، بعض العلماء أجازها وبعض العلماء منعها وبعض العلماء قيدها بقيود، وطبعا الإشكال فيها أن يوجد فيها حديث يتكلم عن المهدي محمد بن عبد الله المهدي، وإحنا نعتقد بهذا اعتقاد جازم بأنه قبل أن تقوم الساعة يخرج الله سبحانه وتعالى رجلا صالحا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة الحسن بن علي، كما جاء النص أنه من سلالة الحسن، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن عبد الله، يصلح الله في يوم وليلة، يعني يلهمه الإدارة ويملأ الله سبحانه وتعالى على يده الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. فهو يخرج في زمن تمتلئ فيه الأرض بالجور ويقل فيها عبادة الله ويكثر فيها الحرام، فالله سبحانه وتعالى يخرج هذا الرجل المبارك. وقد جاء في حديث من الأحاديث أنه قال خليفة الله المهدي، فقد نص جاء النص على أنه خليفة الله المهدي، وعلى ذلك أجاز بعض العلماء إطلاق كلمة خليفة الله، لكن هذه الزيادة يعني زيادة ضعيفة ذكرها الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة، وبين أن هذه اللفظة خليفة الله لا تصح من حديث مسلم الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن عبد الله المهدي. وذلك العلماء اختلفوا في مسألة خليفة الله على ثلاثة أقوال، منهم من جوز ذلك وقال فلان خليفة الله في أرضه، واحتجوا بحديث الكميل عن علي أولئك خلفاء الله في أرضه، وبقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وبحديث المهدي وفيه خليفة الله المهدي، وهذا ضعيف طبعا، واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر لما جاء لأبي بكر فقال له خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. فهو أمام أبو بكر قال أنت خليفة الله، فأقر أبو بكر وما رد عليه. الثاني طبعا المنع على الإطلاق، فلا يجوز إطلاق كلمة الخليفة، لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب فيخلفه هذا، والله تعالى شاهد غير غائب، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن، فالله يكون خليفة للعبد في أهله وماله وعياله. واحتجوا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله لكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. طبعا القول الراجح هو ما رجح ابن القيم، وفصل في ذلك رحمه الله فقال إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عن الله فالصواب قول الطائفة المانعة. إذا قيل الإنسان أنت خليفة الله ولا هذا خليفة الله، المقصود أنه نائب عن الله، فهذا قول باطل، لأن الله تعالى لا يغيب وهو حي قيوم سبحانه وتعالى شاهد، فالصواب هو قول الطائفة المانعة فيها. وإن أريد بالإضافة أن الله هو الذي استخلفك أنت عن غيرك من الناس، فجعلك الله سبحانه وتعالى خليفة يعني نائبا عن غيرك من الناس، أو جعلك خليفة عمن كان قبلك، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. وبهذا يكون الجواب صحيحا بأن يكون الإنسان خليفة الله بمعنى خليفة للإنسان الذي سبقه فاستخلفه الله سبحانه وتعالى وجعله بدل من كان قبله من الناس الذين ماتوا وذهبوا وزالوا. وذلك يعني هذه بعض يعني باب يعني كلمة يستفاد منها، هل يعني تطلق أو لا تطلق؟ هل يصح أن يطلق على الله الله الداري؟ داري يعني الله يدري بكل شيء، تقول له أنت أي شيء تسوي ترى الله يدري فيه، صح نعم نقول الله يدري، لكن هل يصح إطلاق لفظة الداري كما قال الشاعر يا ربي لا أدري وأنت الداري كل امرئ منك على مقداري. ومادة درى ويدري مشتقة من العلم الذي سبقه شك، يعني درى بالشيء يعني علم بعد ما سبقه شك، وهذا في الحقيقة لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، ومما ينهى عنه. بل بعض الناس إذا سئل قال الله اللي يدري، نعم الله يعلم سبحانه وتعالى، الأصل نعدل كلمتنا كلمة يدري، لأن يدري تأتي بعلم بعد شك، لكن نقول الله يعلم سبحانه وتعالى بدل كلمة يدري، وهي مما جرى على ألسنة العامة، لكن نصحح ألفاظنا قدر المستطاع، فإن سئلت فيقال الله يعلم ولا نقول الله يدري، لأن مادة يدري والداري مشتقة من علم سبقه شك، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فلا يسبق علم الله سبحانه وتعالى شك. من الألفاظ الخاطئة وأنا نبهت عليها مرة فاتت أو في حلقات ماضية، تصغير اسم عبد الرحمن إلى دحيم، وهذا موجود عند أهل نجد كثير، يسمون عبد الرحمن دحيم، وإحنا بعد اليوم حتى ندلع الأولاد الصغار نسميه حمين ويسمونه وغيرها من الأسماء. في ترجمة القاضي عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم القاضي، قال ابن حبان دحيم تصغير دحمان، ودحمان بلغتهم خبيث، وكان يكره أن يقال له دحيم، وهذا اللقب منتشر عند أهل نجد وما حولها، وهو من الأسماء التي شاعت، بل أنه وجدنا بعض الكتب تشير إلى أن دحيم لقب للشيطان، وهذا يعني انتشر عند بعض الناس، وإن كان ليس له أصل في الكتب، فالأصل أن يسمى الإنسان اسمه الصحيح عبد الرحمن، ولا يصغر إلى دحيم أو ولا يسمى بدحيم، سواء كان لقب للشيطان أو كان معنا خبيثا قصد به لفظة دحيم. كذلك يعني من الألفاظ الإنسان الذي يتحرى فيها الحق ويبتعد فيها عن كثير من المصطلحات الدخيلة على الناس. بعض الناس، وهذه مشكلة كبيرة عند كثير من الناس، إذا طلبت منه أن يعمل شيء للآخرة قال لك والله الدنيا نقد والآخرة نسيئة، فالنقد خير من النسيئة، وهذه طبعا مشكلة كبيرة عند الناس اليوم. ليش الناس ما تعمل الآخرة؟ ما تعمل الآخرة لأن الدنيا نقد والآخرة مؤجلة، فلذلك هو ما يقدم الآجل على العاجل، ولذلك نقول له هذا غير صحيح، بل الآخرة هذه التي تسميها نسيئة يعني مؤجلة، كل ما في الآخرة هو خير مما في الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة، ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا در موعودة، ويقول بعضهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين بالشك. وهذا مع الأسف منطق كثير من الناس، لو قلت لي أخي اترك الحرام قال والله سبحانه وتعالى يعوضك بالحور العين، قال يا عم يا كلام فاضي هذا، خلنا الآن نأخذ من حقنا في الدنيا والآخرة يصير خير. وهذا سبب ضعف إيمان كثير من الناس وعدم عملهم للآخرة، أن الناس ترى أن الدنيا معجلة والآخرة مؤجلة، وأن الناس يرون أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة، ولذلك عندهم ضعف يقين باليوم الآخر وما أعد الله تعالى فيه للناس، سواء كان في العذاب أو كان في يعني الجنة والنعيم. ولذلك هذه من الألفاظ ومن تلبيس الشيطان وتسويله للناس. فهؤلاء الناس جوابهم أنهم إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحدة من أنفاس الآخرة، كما جاء في مسند أحمد والترمذي من حديث المستورد ابن شداد قال قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني هذه الدنيا كلها اللي تشوفها أنت بقصورها وأموالها وتريليوناتها كلها وناسها، ما تأتي بالآخرة اللي حط صبعك في الماء وطلعها شنو، ما تأخذ إلا قطرة بسيطة. فلذلك على الإنسان العاقل أن لا يؤثر الدنيا الدنية العاجلة على الآخرة المؤجلة، وفيها أعد الله سبحانه وتعالى للناس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما خطر ببالك فالآخرة ليس كذلك، كل شيء يخطر ببالك فالآخرة ليس كذلك، فهي يعني الآخرة فيها أعد الله سبحانه وتعالى من كل شيء للناس. من الألفاظ كذلك التي تمر علينا لفظة الدهر، ويمكن سبقا تكلمت أنا عن الدهر، وفيها أمرين. أولا، هل يسمى الله تعالى بالدهر؟ والدهر هي فترة زمنية، يسمى الفترة الزمنية الدهر، قرن، دهر، زمن، سنة، هذه كلها ظروف زمانية. هل يطلق على الله الدهر؟ لأن جاء في حديث يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، وهل يجوز سب الدهر أو لا؟ جاء عندنا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يسبن أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وقد عد ابن حزم الدهر من أسماء الله تعالى، ابن حزم يقول الدهر هو اسم من أسماء الله، وغلطه العلماء في ذلك وأوضحوا أنه غلط في ذلك غلطا فاحشا، قالوا: ولو كان ما ذكره ابن حزم صحيحا لكان قول الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر لكان صوابا، لكن كلامه خطأ، لأن الله تعالى عتب على قول من قال وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما الحديث فبينوا أن معنى هذا الحديث أنا صاحب الدهر وأنا مدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، يعني الظرف الزمني، فمن سب الدهر عاد سبه إلى رب الدهر، ولهذا قال في الحديث: أنا الدهر بيدي الأمور أقلب الليل والنهار. وقرر الخطابي في شأن الدعاء معناه على لغة العرب بمعنى ما ذكر، أتم تقرير، ثم ذكر بسنده عن أبي بكر ابن أبي داود الأصبهاني يرى أن صحة رواية الحديث في بعض ألفاظه وأنا الدهر بالنصب على الظرف، أي أنا طول الدهر بيدي الأمور، كان يقول لو كان مضموما لانقلب الدهر اسما من أسماء الله تعالى، لكن الخطابي لا يرتضي هذا. إذن باختصار، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الدهر، لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، وجاء في حديث آخر: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب بيدي الليل والنهار أقلبه كيف أشاء، معناه أنك أنت بين أمرين، أما أنك تعتقد أن الظرف الزماني اللي هو الليل والنهار والرياح وغير هذا الظرف الزماني من ليل ونهار هو فاعل بنفسه وبذاته، فهو الذي يقدر لك الفرح والسعادة والضيق والهم والغم، وهذا كفر مخرج من الملة، لأن المقدر الحقيقي هو الله وليس الظروف الزمانية، إنما الظرف الزماني وعاء أوقع الله تعالى لك في هذا الوعاء ظرفا معينا تعيش فيه من فرح وسرور، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، الله تعالى يفعل ذلك لك أيها العبد، لكن يكون في ظروف زمنية، فإن وافق ذلك هذا الظرف الزمني فالظرف الزمني عبارة عن وعاء. فإن كنت تعتقد أن الدهر الظرف الزمني فاعل بذاته خرجت من الملة، وإن كنت تعتقد أن الفاعل بذلك هو رب الدهر هو الله فسببته خرجت كذلك من الملة. إذن لا معنى للسب والشتم ها هنا، فلا تلعن الزمن ولا تلعن الدهر، الله يلعن هالزمن الله يلعن هالدهر، لأنك إما تلعن فاعل أو غير فاعل، الغير فاعل هو الدهر لا يفعل شيء فلا يقدم ولا يؤخر، فيكون سبك للدهر إن قصدت به الظرف الزمني عبث، لأنه لا يقدم ولا يؤخر إنما هو وعاء. وإن كان قصدك رب هذا الزمن ورب هذا الدهر الذي قدر فيه كل شيء خرجت من الملة، لأنك سببت ربك وإلهك. وإنما الأصل إنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما يقدر، وأن يكتب عليه مكاتيب الخير، وأن يقدر له الخير في كل حينه وفي كل زمانه، وأن يسأل الله تعالى خيري الدنيا والآخرة، وأن يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلبه كيف أشاء. إذن معناه أن سب الظرف الزماني لا ينفع، لأنك إن اعتقدت أن الظرف الزماني فاعل خرجت من الملة، وإن اعتقدت أنه غير فاعل فإنك سببت من لا حول له ولا قوة، وهذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الزمان أو سب الدهر أو سب الظرف الذي تعيش به. وحقيقة نسمع كثير من الناس يقول: الله يلعن هالزمن الله يلعن هالوقت الله يلعن، وهذا كله لا يصح، لأن هذه ظروف زمانية كتب الله سبحانه وتعالى عليك في هذا الظرف الزماني، هذا الظرف المعين أن تعيشه أنت. كذلك يعني من الكلمات التي يقولها كثير من الناس في مسائل التحريم والتحليل، في الحقيقة ابن القيم رحمه الله دقيق جدا في قلب المعاني الظاهرة إلى معاني باطنة، ومحاولة تغيير المسميات لتغيير الحقائق. ويبين رحمه الله تعالى أن تغيير المسميات لا يغير من الحقائق شيئا، ولذلك يقول، يعني له كلام طويل، يقول أي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، فهم غيروا الأسماء. طبعا هذا الكلام كله قاعد يقوله لأنه قاعد يرد على من غير الأسماء، من غير اسم الخمر إلى مشروب روحي، من غير اسم الزنا إلى علاقات عاطفية، من غير اسم الربا إلى فائدة، من غير اسم الرشوة إلى هدية، من غير اسم السرقة إلى ذكاء وحذلقة، من غير اسم الكذب إلى نكتة. يعني هو ابن القيم رحمه الله يرد على هؤلاء يقول ما ينفع تغيير الأسماء، ما يغير من الحقائق شيء، فإن الحقائق واضحة. فلم ينفع المشركين أنهم سموا أصنامهم آلهة، وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله تقربا إلى الله، وأي شيء نفع من عطل الصفات عن الله تعالى حينما سماها تنزيها، وأي شيء نفع من غلا من البشر في البشر واتخذهم آلهة من دون الله وعبدهم حينما سماه تعظيما واحتراما، وأي شيء نفع من نفى القدر وهو أشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه ورسله وملائكته وعباده من قدرته وسمى ذلك عدلا، وأي شيء نفع نفيهم لصفات كماله حينما سموه توحيدا، وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسفة القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا يحيي الموتى، ولا يبعث من في القبور، ولا يعلم شيئا من الموجودات، ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعة الله، أي شيء نفعهم لما سموا ذلك حكمة، وأي شيء نفع أهل النفاق حينما سموا نفاقهم عقلا وعيشا وتعايشا وذكاء، وأي شيء نفع المكسة، يعني أهل الضرائب حينما أخذوا الضرائب من الناس ظلما وعدوانا وسموها حقوقا، وأي شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبههم الضاحضة عند ربهم وعند أهل العلم والدين والإيمان حينما سموها عقليات وبراهين. كل ذلك هؤلاء كلهم حقيق أن يتلى عليهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك ابن القيم رحمه الله يشدد على هذه القضايا، وطبعا ضرب أمثلة كثيرة في كتابه بدائع الفوائد ومدارج السالكين، في قضايا تتعلق بالزواج، في قضايا تتعلق، يعني ذكر الحيل اللي تحايلها الناس في مسائل الزواج وفي مسائل الربا وفي مسائل الرشوة وغيرها. يقول مهما تحايل الناس وحاولوا قدر المستطاع أن يغيروا الألفاظ والكلمات، فإنهم لا يستطيعوا أن يغيروا الحق التي تثبت الحرمة وتثبت أن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء. ذلك لينتبه لهذا، يعني هذه القضية الشائكة وهي قضية جيدة، محاولة تغيير الألفاظ والكلمات لا تغير الحقائق. ولذلك يعني كان يذكر يرحمه الله يقول بعض الناس استحل الخمر فغيره باسم آخر، وبعض الناس استحل الزنا وسماه نكاحا، واستحل الربا وسماه بيعا، وهذا حق، فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع لكن حقيقتها هي ربا، ومعلوم أن الربا إنما حرمه الله لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فهب أن المرابي لم يسمه ربا وسماه بيعا فذلك لا يخرج حقيقته، أي لا يخرجه عن حقيقته وماهيته التي هي حرام. وأما استحلال الخمر باسم آخر فكما استحل من استحل المسكر من غير عصير العنب وقال لا أسميه خمرا إنما هو نبيذ، وكما يستحلها طائفة من المجان إذا مزجت ويقولون خرجت عن اسم الخمر، كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق، وكما يستحلها من يستحلها إذا اتخذت عقيدا ويقول هذا عقيد لا خمر، ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للإسم والصورة، فإن إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لا يزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلك، وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله. وكذلك استحلال السحت باسم الهدية وهو أظهر من أن يذكر كرشوة الحاكم والوالي وغيرها، فإن المرتشي ملعون هو والراشي لما في ذلك من المفسدة، ومعلوم قطعا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة أو لا يخرجان عن الحقيقة وحقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية، وقد علمنا وعلم الله وملائكته ومن له اطلاع على الحيل أنها رشوة. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي يسمونه بعض الناس جورا وناموسا وحرمة فهو أظهر من أن يذكر. وأما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غرض له أن يقيم معها ولا أن تكون زوجته، وإنما غرضه أن يقضي منها وطره وأن يأخذ جعلا على الفساد بها وتأخذ جعلا على الفساد بها، ويتوصل إلى ذلك باسم كان ظاهرا فسماه نكاحا وأظهر صورة النكاح، وقد علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة أن هذا ليس بنكاح وإنما هو تمتع بالحرام أو نكاح محلل، وأنه ليس بزوج إنما هو تيس مستعار للضراب لا أكثر من ذلك ولا أقل. فيا لله ويا للعجب، أي فرق في نفس الأمر بين الزنا وبين هذا؟ نعم هذا زنا بشهود من البشر، وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبين كما صرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة إذا علم الله أنه إنما يريد أن يحلل لمن طلقها 3. والمقصود أن هذا المحلل إذا قيل له هذا زنا قال ليس بزنا بل نكاح، كما أن المرابي إذا قيل له هذا ربا قال بل هو بيع، وكذلك كل من استحل محرما بتغيير اسمه وصورته، كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة ويستحل المعازف باسم الطنبور والعود وغيره ويسمونها بغير أسمائها، ويسمون المغني بالحادي والمطرب والقوال، وكما يسمى الديوث بالمصلح والموفق والمحسن، ورأيت من يسجد لغير الله من الأحياء والأموات ويسمي ذلك تعظيما للشيوخ ولا يقول هذا سجود وإنما هذا نوع من التعظيم، فهذا كله من تزيين الشيطان للباطل. ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل الإسلام. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر نفوسنا، ونلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.